برنامج مع الحدث بعد قليل.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مع الحدث. بدأ عام 2022 في النقب المحتل بشكل مزدحم بالأحداث، إذ تشهد الصحراء الفلسطينية هبة شعبية في وجه سلطات الاحتلال الصهيوني التي شرعت في مصادرة 800 ألف دنم من أراضي قرى النقب، وذلك من خلال عمليات تجريف وتحريش تنفذها آليات الصندوق الدائم لإسرائيل ككال في قرية الأطرش في النقب المحتل. خلال العقود الماضية يشهد النقب احتجاجات على واقع معيشة صعب لخمس وثلاثين قرية عربية لا تعترف بها حكومة الاحتلال، يسكنها 150 ألف نسمة من أصل 300 ألف عربي في النقب، محرومون من الخدمات الأساسية من المياه والكهرباء والبنية التحتية، ويوجهون مشاريع استيطانية أو يواجهونها، حيث أطلق على آخرها الاستيطان الأخضر بهدف إقامة 12 مستوطنة جديدة وعشرات المزارع الفردية لليهود على أراضي بدو النقب. للتعليق على هذا الموضوع أرحب بضيفنا الأستاذ خالد المعالي الناشط في شؤون الاستيطان. السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ خالد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله أستاذ خالد، كيف تتابعون ما يحدث في النقب المحتل؟
نعم، يعني سلطات الاحتلال درجت على أسلوب الطرد والتهجير بوسائل وطرق ماكرة كثيرة جدا، ومن بينها يعني أسلوب التحريش، يعني زراعة الأشجار، وبالتالي لاحقا يعتبر هذه الأشجار عبارة عن محمية طبيعية، والمحمية الطبيعية ممنوع دخولها، وبالتالي يسهل عليهم مصادرتها. ما حصل مع عرب الأطرش وفي البدو في النقب والتجمعات البدوية في النقب من قرى وبلدات غير معترفية ومناطق التجمعات، الاحتلال يريد من هذه الأماكن أن تكون مهجورة وأن تكون غير متواجد فيها فلسطين، من أجل يعني مواصلة التمدد الاستيطاني، مواصلة الطرد والتهجير للفلسطينيين أينما كانوا. عقلية الاحتلال تكون على أن الفلسطينيين هم من الأغيار بحسب الشرائع التلمودية اليهودية المفبركة، والتي يحاول الاحتلال من خلالها فرض رؤيته ويمنهج للعمل من أجل هذه الرؤية، وهي تكون دائما على سلب الفلسطينيين حقوقهم، سواء كانت أرض فلسطينية أو سواء كانت حقوق سيادية أو سياسية، وسواء كان الفلسطينيين يعني في الضفة الغربية أو في الأراضي المحتلة عام 48. فالاحتلال يريد تهجيرهم وطردهم وحشرهم في مناطق معينة، ويريد من الفلسطيني أن لا يكون أكثر من أداة إنتاج كماكنة تعمل في خدمة الاحتلال، ولا يريد من الأهل من الفلسطينيين في داخل الأراضي المحتلة عام 48 أو ضد النقب أو غيرهم إلا أن يكون أداة إنتاج، ولا يتمتعوا بحقوقهم ولا بأراضيهم، ولا يعني تكون هذه الأراضي عنصر ثبات وإنتاج للفلسطينيين، بل عنصر إنتاج لدولة الاحتلال كي تمدد مصانعها وتتمدد من ناحية الاستيطان وإقامة معسكرات جيش ومناطق تدريب شاسعة. وبالتالي يعني سياسة الاحتلال هذه خبرها الفلسطينيين بحكم طول الخبرة مع أساليب الاحتلال الماكرة التي استخدمها، وبات الفلسطينيين يحفظونها عن ظهر قلب ويعرفونها من أول عند جرافة تتحرك ومن أول أمر يتم إخطابه للفلسطينيين، وبالتالي ما عادت تنطلي كل هذه الأساليب على الفلسطينيين سواء في الأراضي المحتلة عن 48 أو الضفة الغربية أو أماكن أخرى. وبالتالي رأينا هذا الصمود الأسطوري والكبير جدا من الفلسطينيين في النقب. الفجر اليوم اعتقلت سلطات الاحتلال أكثر من 40 من أهالي البدو والنقب من أجل يعني منع مواصلة الاحتجاجات على ما تكون حكومة أو ما تكون به حكومة نفتالي بنت. هذه الحكومة التي على يبدو أنها أكثر همجية وإجراما من الحكومات السابقة هي تريد أن تتخذ خطوات سريعة جدا من أجل طرد وتهجير الفلسطينيين ولا تتردد في اتخاذ هذه الإجراءات المخالفة للقانون الدولي الإنساني والمخالفة للمنطق والعقل. هم فقط يريدوا أن يطردوا الفلسطينيين من أراضيهم أصحاب الأرض منذ 100 آلاف السنين، وبالتالي كل هذا ما يعني يواجه برفض أسطوري من قبل الفلسطينيين وتحدي كبير جدا بصدورهم العالية يتحدون جنود وشرطة الاحتلال وجيش الاحتلال في النقب كما هو في الضفة الغربية وباقي المناطق، لأن حقيقة هذا الاحتلال احتلال لا يفهم إلا غير لغة القوة والتصدي والتحدي وليس يعني أي لغة أخرى من قبيل لغة المفاوضات أو غيرها. وبالتالي الفلسطينيين حقيقة في النقب رفعوا رؤوسنا بتحديهم ومواجهتهم لآلة البطش من قبل سلطات الاحتلال، وكما يتحدى الفلسطينيين في الضفة أيضا آلة البطش لسلطات الاحتلال. على ما يبدو أن حكومة نفتالي بنت تسير على نهج الحكومات السابقة لكنها يعني تغالي كثيرا جدا في استباق الأمور وتريد أن يعني تأخذ الأمور دفعة واحدة وليس بالتدريج، ولا تتبع يعني أسلوب التحويط والاستدراج، بل يعني كما يقال يعني لا 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 تفكر بأبعاد خطواتها. وبالتالي رأينا ينقلب السحر على الساحر في النقب، وسيتوالى إن شاء الله يعني ينقلب السحر على الساحر أيضا في بقية مناطق الضفة الغربية وعليهم في أيضا في غزة الذين يحاصرونه بغير حق. وبالتالي كل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني سواء في الأراضي المحتلة عام 48 أو الضفة الغربية أو قطاع غزة هو يعني أساليب إجرامية ظالمة، لكن للأسف المجتمع العربي والإسلامي يكتفي ببيانات الشجب والاستنكار، والعالم أيضا يتفرج ويصدر قرارات سواء من مجلس الأمن أو الأمم المتحدة لا يجد تطبيقها وتبقى حبر على ورق. وبالتالي يعني هذه المرحلة صعبة جدا صحيح على الفلسطينيين، لكن هناك أمل وهناك بصيص أمل بطرد وكنس هذا الاحتلال مهما يعني على جبروته وبطشه بحق الشعب الفلسطيني.
نعم أستاذ خالد، يعني النقب سرقت وأرض النقب تلتهم وتهود وتسرق خيراتها منذ عشرات السنين، 3% فقط من أرض النقب بقيت للبدو وللعرب للفلسطينيين. ما الذي جد لينتفض أهل النقب في وجه الاحتلال هذه المرة؟
يعني الفلسطينيين في النقب حال الفلسطينيين في الضفة وفي غزة، الفلسطيني أينما وجد لا يقبل الظلم، لا يقبل الظلم، لا يقبل أن تبقى تمارس حكومة الاحتلال تداعيات عليه والانتقاص من حقوقه وسلبه ما تبقى مما لديه من أراضي. وبالتالي هذا النقب انتفض على كل إجراءات الاحتلال، وحالة الوعي وتراكم الوعي لدى أهلنا في النقب جعلتهم ينتفضون بأمام سياسة الاحتلال هذه التي تريد أن تطردهم من 3% وما تبقى من أراضيهم. يعني أين يذهبوا؟ يعني هذه الأراضي تشكل ما تبقى لهم من مراعي وأراضي مصدر إنتاج لهم، أين يذهبون؟ الاحتلال يريد أن يعملوا في مصانعهم وفي شوارعهم يفلسونها، وبالتالي يعني يحول الفلسطيني إلى يعني من مواطن درجة ثانية فقط في ماكينة الاحتلال الإنتاجي. وبالتالي هذا يرفضونه، كل فلسطيني يرفض ذلك، لأننا أصلا نملك حضارة ووعي وقيم وإسلام كله رقي وتطور وعدم ظلم، لكن الاحتلال لا يملك غير سوى الإجرام والإرهاب والبطش والتنكيل ومصادرة الأراضي وقتل الفلسطيني وسجنه وتعذيبه كما يجري مع كل يوم وكما نشهده سواء في النقب أو الأراضي المحتلة عن 48 أو في الضفة الغربية. يعني بالمناسبة يعني الاحتلال كل يوم يمارس الاعتقالات والاعتداءات والملاحقات والحواجز والإذلال والمصادرات، وأنا أتكلم معك الآن من جبال الضفة تسمح جرافات الاحتلال وهي تجرف عشرات أو مئات الدنومات بلا حسيب أو ركيبة وحتى بدون إخطار. في السابق كانوا يخطروا، الآن لا يخطروا المزارع. وبالتالي سيقف يعني الاحتلال التي تقائم على تكميم الأفواه وسرقة الأراضي وسياسة الطرد والتهجير هي في النقب قائمة وفي الضفة قائمة، لكن كما تفضلت يعني حالة الوعي وتراكم الوعي والإيمان بأحقية الفلسطيني بثبات ووجوده فوق هذه الأرض التي ورثها أبا عن جد، بالتالي كل هذا التراكم وهذا الوعي أوجد نوع من التحدي قوي جدا للاحتلال بصدور عارية. أهلنا في النقب يتحدون آلة البطش الاحتلال، جبات تقوم بدهسهم، اطلاق رصاص، كمان مسيدين الاعتقالات، كل هذه الوسائل استخدمها الاحتلال لكنها حقيقة لن تجديه نفعا، لأن البطش والتنكيل ومواصلة الغي مهما تواصل الظلم ومهما استمر فإن له أجل ولأنه وسينتهي بإيمان الفلسطينيين بأحقيتهم في أرضهم في النقب وفي الأراضي المحتلة عام 48، وبالتالي سنرى صور مشرقة لأهلنا في النقب المحتل، وهي يعني كما نراها كل يوم تتجلى، ولن يفيد الاحتلال لا التنكيل ولا الاعتقالات ولا سياسة الطرد والتهجير، والاحتلال إلى زوال هذه هي سنة الله في خلقه، وهذه سنة التاريخ، وهذه هي الجدلية التاريخية، وهذا هو منطق الأشياء، وبالتالي الاحتلال سيزول وكل أساليبه وبطشه سترتد عليه سلبا، وسينتصر في المحصلة الفلسطينية الثابت الصامد فوق أرضه.
تمام أستاذ خالد، تفضلت بأن هناك أعمال تجريف وسلب ويعني تدمير لأراضي في محافظات الضفة كما تقول، ونتابع يوميا هذه الاعتداءات الصهيونية. أتساءل هنا، هل تجد هناك فرق بين الاستيطان في الضفة والتهام الأراضي في الضفة وبين ما يحدث في النقب؟
نعم، هو ديدن الاحتلال دائما يقوم على سياسة سلب الأراضي وقهر الفلسطيني وطرده من أرضه من أجل يعني إحلال المستوطنين مكانهم، سواء في الأراضي المحتلة عام 48 في النقب المحتل أو في مناطق الضفة الغربية. يعني جغرافيات الاحتلال تقوم بتجريف الجبال والتلال في الضفة، وهي أيضا تقوم بتجريف أراضي النقب الصحراوية والتلال والمراعي التي تتبع لعرب الأطرش أو الكعابنة وغيرهم من البدو في النقب المحتل. كل هذه السياسة كان يستخدمها الاحتلال قبل عام 48 من أجل طرد الفلسطينيين، ولم يستخدمها في نفس الأماكن بنفس الأسلوب بنفس البطش، وإن كان البطش أكثر هذه المرة في الضفة الغربية أو مناطق النقب المحتل. وبالتالي يعني هذا الاحتلال لا يفهم سوى لغة الطرد والتهجير والإجرام والإرهاب ومواصلة التنكيل بالفلسطينيين، لكن هل في النهاية سينتصر؟ لم نرى احتلال عبر التاريخ انتصر، بل رأينا جميع الاحتلالات عبر التاريخ خدمت وتم كنسها إلى مزابل التاريخ، ويعني هذا ديدا الحياة وسنن الله في خلقه، وبالتالي لن تكون يعني الحالة الفلسطينية خارج عن هذه المعادلة، وسنرى كيف سينتصر أهلنا في الأراضي المحتلة عام 48 وفي الضفة وفي غزة على هذا الاحتلال الغاشم الذي يضرب بعض الحائط جميع القوانين الدولية الإنسانية وجميع المواثيق والشرائع الدولية التي تمنع طرد المواطنين أو المزارعين أو السكان المدنيين من أراضيهم، لكن الاحتلال يعني يستغل الدعم الأمريكي اللامتناهي كقوة عظمى تتحكم بمفاصل كثيرة في العالم من أجل يعني مواصلة غيه ومواصلة بطشه في الفلسطينيين. لكن يعني حقيقة ما يؤسف له هو الصمت العربي أو الدولي عن هذا كل هذا الإجرام والبطش والتنكيل، ولا نرى سوى يعني حقيقة بيانات شادي بوستنكار هي للأسف تشجع حكومة نفتالي بنت على المضي قدما في سياسة البطش والتنكيل، ومع لكن لا نريد أن نرى فقط الجزء الفارغ من الكأس، بل هناك أيضا هناك جزء ممتلئ من الكأس بإمام الفلسطينيين وبقوة إرادتهم وبتحديهم ووعيهم المتراكم ضد هذا الاحتلال الذي نرى صور تتجلى كثيرة جدا في مقاومته مهما بلغ بطشه وغيره. وحقيقة يعني النصف دائما هو حليف الشعوب المكورة المغلوبة على أمرها، وإن طال الزمن فالمسألة ليست مسألة وقت وزمن مهما طال وقصر، بالعكس المسألة مسألة حق وباطل، ونرى أن الباطل لا يختلف عليه إثنان أنه هو بجانب الاحتلال والحق فقط هو بجانب الفلسطينيين المدافعين عن أرضهم بكل شرف وبكل حق وبكل ما هو معلوم وهو موجود. نعم.
شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد المعالي الناشط في شؤون الاستيطان، وأرحب الآن بضيفنا الدكتور محمد عودة الباحث في الشؤون الإسرائيلية وشؤون الاستيطان. دكتور محمد، السلام عليكم ورحمة الله.
حياك الله، أهلا وسهلا.
أهلا بكم دكتور محمد. ما أسباب الحملة الكبيرة التي تحدث في النقب من حملة اعتقالات وضرب وسحل ويعني محاولة التهام مزيد من الأراضي التابعة للعرب البدو؟
في الحقيقة الموضوع ليس جديدا، وإنما هو جديد قديم جديد، حيث بدأت عمليات التوطين أو عمليات الاستيلاء على الأراضي في نقبنا المحتل منذ الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، وسنت عدة قوانين من أجل السيطرة على أراضي النقب العربية. والجدير بالذكر أنه إحنا لازم نذكر هنا أن نفهم أن الوجود العربي في ما قبل النكبة كان حوالي 100,000 عربي فلسطيني، معظمهم يسكنون في مدينة بئر السبع وما حولها، ونحو 11% منهم فقط بدوا رحل. هذه الحملة المسعورة اللي تقوم بها قوات الاحتلال المدعومة بقوات جيشها وسلطتها وقوانينها الجائرة على أراضي النقب بدأت من عام 1960، حيث أنه هناك أقر قوانين تركيز أو توطين البدو أو ما سمي بتركيز البدو من قبل الصهاينة، أو قانون التخطيط والبناء في عام 1965 للجاهة للوجود العربي نهائيا من داخل الأراضي الفلسطينية. اللي أيضا لازم إحنا نذكره أنه عندما هم كانوا يدعوا أنه هذه الأرض هي عبارة عن أراضي قاحلة غير مأهولة للسكان، ليس فيها أحد، وإنما إحنا جينا كناس مستعمرين من أجل أن نحولها إلى أراضي موردة ومزهرة وإلى أراضي مثمرة، وأن هذه الأراضي هي عبارة عن أراضي يعني كانت أراضي موات، وهي لذلك كانوا قانون ملكية الدولة وأراضي الدولة. اللي بدنا نعرفه إنه العرب كانوا يزرعون نحو 4 مليون دنم. تخيل أن الفلسطينيين العرب في النقب كانوا يزرعون ويفلحون نحو 4 مليون دنم قبل النكبة، وبعد أن تمت عمليات التهجير والاستيلاء والاغتصاب والحوالات والقتل والسحل وكل القضايا التي كانت سابقة منذ عام 1948 بعدة حكومات، من ابتداء من يجال ألون وانتهاء برئيل شارون، وكل هذه الأسماء
نعم
كانت هذه العمليات تتم دائما من أجل السيطرة وإنهاء الوجود العربي الفلسطيني في داخل النقب. ولذلك
طيب دكتور محمد،
عدة خطوات من الخطوات اللي اتبعوها
نعم
انه قاموا مسحوا الاسماء العربيه نهائيا من النقب، وبداوا في وضع بناء وتخطيط جديد، تسويه اراضي. هذه تسويه الاراضي سموا اسماء عبريه وتوراثيه لهذه الاراضي داخل النقب، ومن ثم بداوا بعمليات التسويه التي وقعوا عليها الاستماره التي كان يضعها الفلسطيني البدوي.
نعم.
كان يوقع عليها، كان يوقع على ان هذه الاراضي هي اراضي الدوله.
تمام.
استغلال وعمليات نصب واحتيال على الانسان العربي الفلسطيني. ولذلك اليوم اذا بده يطالب اي فلسطيني وما طالبوا معه، ولكن هذه الورقه مكتوب فيها ان هذه الاراضي ليس ملك له، وانما هي اراضي املاك دوله.
دكتور محمد اذا سمحت لي اتساءل، هنا
هناك صراع حقيقة. هذا الصراع يتمثل بعد ما أنت تنبه اللجان العربية والفلسطينيين الداخل بلجانهم المحلية ومجالسهم المحلية وأحزابهم، عندما انتبهوا إلى هذه المخططات الصهيونية للقضاء على الإنسان الفلسطيني داخل النقب بدأت العمليات المضادة.
نعم.
يعني مثلا عملية التخطيط التي وضعت في السبعينات أو في التسعينات، في منتصف التسعينات وضعت خطة التوطين وخطة تركيز البدو في النقب، وسميت بخطة النقب 2020. قابلها خطة من أبنائنا وإخوتنا العرب المسلمين المناضلين داخل النقب، وسموها خطة البدو 2020. يعني
نعم.
هناك عمليات مضادة، وفعلا بدأوا بعمليات رفض التهجير والتمسك بأراضيهم، مع أنه حوالي لا يقل عن 108 قرية، بمعدل 108 قرية هدمة خلال 18 عام، يعني حوالي 10,000 مسكن اللي هدمتها قوات الاحتلال. واليوم جاءوا بقضية التشجير، وهي قضية قديمة وجديدة، أنهم بدهم يشجروا هذه الأراضي، وهي الأراضي هي ملك للكيان كايمة أو الصندوق القومي الصهيوني، وعليه بدهم يشجروا هذه الأراضي وهذه الأراضي الخربة والمهار وكل هذه الادعاءات التي يدعيها الصهاينة في نقبنا المحتل.
طيب دكتور محمد، ما هو مصير البدو في النقب بعد التهام أراضيهم، وكيف تقيم صمودهم، وإلى متى يمكن أن يصمدوا، وما هي خياراتهم؟
ليس لديهم خيار سوى الصمود. أنا اليوم متفائل جدا، لأن هناك وعي تام بأن هذه الأراضي إذا تركوها لن يبقى لهم وجود، وأن كل عمليات المحو والسيطرة وتحويل البدو إلى عمال وأيدي عاملة بدأت ينتبه لها العربنا وأخواننا في النقب، وبدأوا يشكلوا لجان ومقاومة، وكلهم متضامنون نحو هذا الموضوع، بحيث أنهم بدأوا يتمسكوا بشكل أكبر ومنظم ومرتب، سواء من خلال رفع محاكم مضادة، رغم أن هذه المحاكم صورية ومحاكم يسيطر على الفكر الصهيوني المغتصب، ورغم ذلك هم يذهبوا إلى هذه المحاكم. وأيضا تثبتهم ومقاومتهم ووضعهم على الأراضي وبنائهم ومطالبتهم بالاعتراف بالقرى غير ما اعترف بها، هذه أيضا بدأت تثمر وبدأت توجد نفسها على الأرض. وأيضا لابد من هناك من دعم فلسطيني من أراضينا، من فلسطين، من كل فلسطين ومن الخارج، بدعم وحشد وتنبيه العالم إلى هذه العمليات العنصرية والفصل العنصري الموجود داخل فلسطين، سواء في داخل الأراضي المحتلة 48 67 غزة، في كل الأماكن هذا العدو يعمل كل شيء من أجل مصالحه ومن أجل أنه ينهي الوجود الفلسطيني في أماكن تواجده كلها.
أشكرك جزيل الشكر دكتور محمد عودة، الباحث في الشؤون الإسرائيلية وشؤون الاستيطان، شكرا لك على هذا الحضور، وأشكر لكم طيب المتابعة والاستماع. ما زالت قضية النقب تتصدر طبعا اهتماماتنا واهتمامات كل حر وشريف ومناضل وغيور على قضايا وثوابت وطنه فلسطين، كل فلسطين في النقب، في الداخل، في الضفة، في القدس، وفي قطاع غزة، وكل فلسطيني الشتات. شكرا لطيب متابعتكم لهذه الحلقة من برنامج مع الحدث، قدمتها لكم من إذاعة صوت الأقصى من غزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps. We'll be right back.